إيجاب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر وإن كان دون بريد، وإذا أقام ببلد مترددا قصر إلى 20 يوما، وإذا عزم على إقامة 40 أتم بعدها، وله الجمع تقديما وتأخيرا بأذان وإقامتين. ما تكلمنا عليه في الدرس السابق لا نعيده الآن، وإنما نمضي قدما إن شاء الله في شرح هذه العبارات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تحت هذا الباب، وهو باب القصر في الصلاة. أول عبارة تكلم بها المؤلف أنه قال يجب القصر، القصر أو يقال التقصير. ذهب المؤلف رحمه الله الإمام الشوكاني وتبعه كذلك الشارح صاحب الروضة إلى أن القصر يجب، فلو أن مسلما خرج مسافرا إلى مكان وأدركته الصلاة، والمقصود هنا بالصلاة الصلاة الرباعية، لأن أهل العلم اتفقوا على أن صلاة الصبح والمغرب لا تقصير فيهما، وهذا محل إجماع لم يخالف فيه أحد. فالذي يقصر من الصلاة الظهر والعصر والعشاء. وهذه المسألة مسألة القصر في الصلاة، مسألة قصر الصلاة في السفر، للعلماء فيها أقوال. الذي اختاره المؤلف الوجوب، وهي في حقها ثلاثة أقوال لا أدلتها. ومن ذهب إلى أحد هذه الأقوال فإنه تمسك بنصوص وأدلة صحيحة، وإنما يأتي الاختلاف في تأويلها وفي قبولها أو ردها. فليخفى عليكم أن القول المعتبر والذي تدعمه الأدلة والنصوص من فرد الوجوب كما ذهب إليه المؤلف. فالهادية والحنفية، وهو قول أيضا نصره ابن حزم رحمه الله، أن القصر يجب في السفر، قصر الصلاة في السفر واجب، وهو رواية عن الإمام مالك رحمه الله رواه عنه أشهر، بل قال القاضي عياض في الإكمال بأنه مشهور مذهب مالك وجل أصحابه، لكن القرطبي في المفهم يقول بأن مشهور مذهب مالك وأصحابه أنه سنة مؤكدة، ولم يسعني الوقت ليحقق في هذه المسألة لتبين هل مذهب مالك ومشهور مذهبه أن القصر في الصلاة واجب أو سنة. فالقاضي عياض جزم بأن مشهور المذهب وجوب القصر، قصر الصلاة في السفر، وخلفه القرطبي فقال المشهور بأنه سنة مؤكدة. وعلى كل في المالكية لم يخرجوا عن القول بالوجوب أو التأكيد بأنه سنة مؤكدة، ولذا من القول الثاني. وللخطابي رحمه الله يقول الوجوب هو مذهب العلماء، علماء السلف وفقهاء الأصحاب، بل ونسب ذلك أي قول الوجوب إلى طائفة من الصحابة، منهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله، ومنهم علي وجابر رضي الله عنه وابن عباس. قالوا يروى هذا أيضا عن عمر بن عبد العزيز وقتادة والحسن البصري وغيره، والمحج أيضا في المحلة كما هي عادته دائما يحاول أن يستقصي كل من ذهب إلى القول الذي ينصره ويدعيه، ويأتي بمن قال به من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وغيرهم إلى أن يصل العلم إلى علماء عصره. بل ذكر الخطابي عن حماد بن أبي سليمان أنه كان يقول من صلى في السفر أربعا لزمه الإعادة أو وجب أن يعيد. وهناك قول لمالك بن أنس رضي الله عنه أنه قال إنما يعيد ما دام في الوقت، ما دام في الوقت يعيد، يعني من صلى في السفر أربعة يعني أتم ولم يقصر الصلاة قال هذا اليوم. ولا شك أن من قال بالوجوب استند إلى أدلة، ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عليه يذهب إلى قول الوجوب. ومستند العلماء في حولهم بالوجوب أنهم لجأوا إلى بعض النصوص والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها الحديث المشهور المروي في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. أول ما فرضت الصلاة يعني الصلاة التي فرض على رمضان أنها ركعتين، فأقرت صلاة السفر أي بقيت على أصلها أنها تصلى ركعتين وأتمت صلاة الحضر. وللبخاري رواية ثم هاجر ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول. وهذه الرواية للبخاري تشرح المجمل الذي في الحديث الأول، أول ما فرضت قال ثم هاجر ففرضت أربعا يعني قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقد فرض عليه الصلاة في مكة كانت الصلاة تؤدى ركعتين، يصلي المسلم ركعتين في الظهر والعصر والعشاء. فلما هاجر يعني زيد في الصلاة فأقر صلاة الحضر أربع ركعات وبقيت صلاة السفر كما شرعت في أول الأمر أن يصلي المسلم ركعتين. ولهذا قال صاحب الروضة النبوية وهذا الدليل أو هذا الحديث أي عائشة يشعر بأن صلاة السفر باقية على الأصل، وأنه من صلى في السفر أربعا أو أتم يعني المسلم إذا أتم في صلاة السفر قال فكأنه صلى في الحضر الثنائية أربعا أو الرباعية ثمانية عمدا، وهذا كما لا يختلف. قال يعني هذا الدليل قال صاحب الروضة يشعر بأن المصلي لو زاد لو أتم في صلاة السفر غير أن يصلي ركعتين صلى أربع ركعات فكأنه صلى في الحضر الثنائية أربعا، فكأنه صلى الصبح أربع ركعات وكأنه صلى الظهر ثمانية ركعات عمدا، وهذا مما لا يخفى أنه لا يجوز. هذا في جلد. وكذلك قال الصنعاني في سبل السلام في حول عائشة فرضت الصلاة قال هذا دليل على الوجوب، لأن كلمة فرضت بمعنى وجب، كلمة فرضت بمعنى وجب، وهي من الأساليب المعروفة عند الأصوليين أن كلمة فرض وكلمة وجب وكلمة كتب كلها تفيد الوجوب. كما استدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال عن صلاة السفر صدقة فصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، فاقبلوا صدقة، والأمر يفيد الوجوب. وأصرح أيضا من هذين الحديثين قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في صحيح مسلم أنه قال إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة واحدة، يعني يقصد في الخوف ركعة واحدة أي يصلي هو ركعة مع الإمام وركعة واحدة. هذا مقصود. فهذا الحديث يدل من كلام ابن عباس أن صلاة السفر تكون ركعتين، لأن في الحضر قال أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. بل ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد عن عبد الله بن عمر أثرا موقوفا أنه قال: صلاة السفر ركعتان نزلتان من السماء فإن شئتم فردوهما. وكأنه يبين تلقى بعض الناس الذي لا يقوم بالوجوب فقال أن هاتين الركعتين أي نزلت من السماء، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع فإن شئتم فردوهما، وليس الإنسان أن يرد ما أثبته الله سبحانه وتعالى. فكأنه يذهب إلى القول الشديد بالوجوب، وإنه لا يتأنف الخروج عن هذا الحكم وهو الوجوب. هذا قال به طائفة من العلماء. القول الثاني من قال من العلماء بأن قصر الصلاة في السفر سنة مؤكدة. هذا كما أشرنا إليه سابقا هو قول المالكية، وهو أيضا قول للشافعي رحمه الله، قول للشافعي، لأن الشافعي له قول آخر نذكره بعد قليل وهو قول ثاني، وهو مذهب أحمد. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذهب إلى أن يقصر قصر صلاة السفر يعتبر سنة مؤكدة. قال: وأن الإتمام هو مكروه من أتم عناية عاطية، وإنما كون هذا الحق، والأفضل له أن يقصر الصلاة قصر سنة مؤكدة. ولهذا قال في كلام الله آخر: أقوال الناس في التربيع في السفر أعدل وأنها مكروه. ثم قال: وأن القصر هو السنة وهو أفضل. ذهب إلى هذا. ومن قال بأن القصر سنة مؤكدة استدل بأدلة أيضا، وهذا طبعا الأدلة الذي ذكر أهل الوجود بنوع أيضا من الفهم التأويل. فغاية يستدل به هو قول الله عز وجل: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قالوا: وهذا يقتضي رفع الجناح والإباحة. هذا قال: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أي ليس عليكم إثم أن تقصروا من الصلاة، هذا يدل على الإباحة وليس يدل على الوجود. ولهذا استدل بهذه الآية على أن القصر في السفر ليس بواجب. وأما حديث عبد الله بن عباس وحديث عائشة في قوله: ما فرض رسول الله فرض الصلاة، قالوا: فرض هنا بمعنى قدرت وليس بمعنى وجبت، أو قالوا: فرضت هنا أي فرضت على من أراد القصر، يعني من أراد أن يكسر الصلاة تكون صلاة مفروضة عليه، لكن لمن لم يرد القصر في حد ذاته فليس بواجب. هذا الذي تأول. واستدلوا أيضا بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يخرجون في سفر فيقصر البعض ويتم البعض ولم يقصر البعض على الآخر. هذا غير يستدل. هذا القول الثاني. أما القول الثالث وهو قول من قال بأن القصر في السفر هو رخصة وليس بعزيمة، رخصة وليس بعزيمة، بل هو على سبيل التخيير، من شاء أكل ومن شاء أخذ بالرخصة أقصر الصلاة. والحنابلة وإن كانوا يقولون بهذا فإنهم قالوا بأن الإتمام هو الأفضل وهو السنة، لكن عندهم من أتم فليس عليه حرج. لكن الشافعي رحمه الله قال بأن الإتمام أفضل، قال بأن الإتمام أفضل. ولا شك أن دليله في هذا هو فعل بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، منهم عائشة كما في صحيح مسلم، وعثمان رضي الله عنه كما ثبت عنه في منن أنه كان يتم الصلاة، كان يتم الصلاة. وهذا تكلمنا عليه، وقد تكلم العلماء على فعل عثمان ما الذي جعله يتم الصلاة ولا يقصرها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما فعل بعده أبو بكر، وكما فعل بعده عمر بن الخطاب. ورأيت من بين الأسئلة التي وجهت إلي أن بعض الإخوة ربما أساء الفهم، ولعله لا يحصل هذا إن شاء الله تعالى، فكأنه ما استساغ وما قبل في فعل عثمان رضي الله تعالى عنه لما قال في أثناء السؤال كان الأول أن يفعل هذا أبو بكر وعمر، وكأنه يرى والله تعالى أعلم أن عثمان إلا فعل هذا عن هوى أو عن جهل أو عن شيء منها، ولا يمكن أن نعتقد هذا أو أن نظن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عثمان رضي الله عنه هو أحد الخلفاء الراشدين، والخلفاء الراشدون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، فلا شك أن قولهم وهديهم وعلمهم مقدس على سائر الصحابة، لكن كما قال ابن القيم رحمه الله في الزاد مبين من هذه المسألة أن أقوال الأئمة الأربعة أو الخلفاء الراشدين تعتبر حجة لما كانوا في المدينة النبوية، أي كانوا على قيد لما كان المسلمون وكان كل الصحابة مجتمعين في مكان واحد، لكن بعد تفرقهم بعد موتهم وتفرق كثير من الصحابة وخروجهم من المدينة منهم من قطن مكة ومنهم من سكن العراق ومنهم من سكن الشام، فلا يعتبر يعني بعض أقوالهم حجة إلا إذا اجتمعوا على شيء، أما إذا ثبت هناك أقوال أو أقوال عن الصحابة وقد اختلفت فلا يمكن أن نقول بأن نقول هذا حجة عن آخر إلا إذا دعاها الدليل والنص كما هو معلوم. فعثمان رضي الله تعالى عنه اجتهد في هذا، ومن الأدلة التي قالوا فيها من أنه أتم ولم يقصر الصلاة كون أن الحج في عهده كثر الناس فيه، فكان يأتي إليه القبائل وتأتي إليه العرب من كل مكان، فقيل أنه لو أتم الصلاة لو قصر الصلاة وصلاها قصرا ظن الناس بأن الصلاة شرعت هكذا، فيعتقدون أن الظهر تصلى عندهم الركعتين وكذلك العصر وكذلك العشاء، فكان يمكن المدينة هذا من الأجوبة الذي، وبعضهم قال بأن عثمان رضي الله عنه إنما أراد أن يتحد منا مقرا للخلاف، وكان هذا في بديء الأمر ثم إنه نزع عن ذلك، ويظهر في ذلك أجوبة عدة لما جاء بذكرها الآن، لكن نحن نعلم أن الصحابة رضي الله تعالى عليهم لا يخالفون من جهال أنفسهم نص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أجدر الناس بالنص وأتبعهم له من غيره، وذلك الظن به، وإذا ورد أو سمعنا أو قرأنا قولا أو فعلا عن بعض الصحابة وخالف به النص فهذا لا بد أن نحمله معنى حسنا، إما أن يكون قد جهل معنى أنه ما بلغه، وإما أن يكون قد تأوله ورأى شيء آخر، لكن أن يخالف النص هذا فهذا مما لا يمكن أن يكون لا من عثمان ولا من أي صحابة، فضلا عن رضي عثمان رضي الله تعالى عنه الذي زكاه النبي صلى الله عليه وسلم بغير ما نسب، وكان يقول ألا استحي من رجلي استحي منه ملائكة السماء، وهذا القول من قال بأن القصر في الصلاة إنما هو رخصة وليس عزيمة أيضا قال به الصنعاني في سبل السلام، قال وهذا هو المختار، بل قال إني ألفت رسالة في ذلك ولم أطالع عليها، وربما لو يعني وفقنا إلى قراءتها لا ربما وجدنا فيها من العلم ما لا يخفى، لا سيما عن إمام معروف كالإمام الصنعاني اليمني صاحب سبل السلام، وكذلك من الأدلة التي استند إليها من قال بأن القصر في الصلاة إنما هو رخصة وليس بعزيمة ما ذكروه من حديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة ويتم ويصوم ويفطر، لكن هذا الحديث ضعيف، لو صح لكان نصا في المسألة، لكن قال أهل العلم ومنهم أهل الحديث بأن هذا الحديث لا يثبت، ولهذا لا يمكن أن يكون حجة لمن قال بأن القصر في الصلاة يعتبر رخصة وليس بعجيب، ولهذا القول الذي ذهب إليه المؤلف لأنه كما قال الخطاب رحمه الله هو أكثر يعني الأقوال صحة، لأنه قال به علماء السلف وقال به علماء الفقهاء الأمصار وقال به كوكبة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، مستند أيضا إلى أدلة صحيحة ثابتة لم يقرها كما ترى وأن بينا. ثم قال المؤلف رحمه الله وإيجاب القصر ولا يبين بعد أن ذكر بأن القصر يجب. قال وإيجاب القصر ماذا يكون؟ يبين. قال على من خرج من بلده قاصدا للسفر وإن كان دون دليل. يعني إيجاب القصر ماذا يكون؟ من خرج من بلده قاصدا السفر قاصدا محلا وهو يريد السفر وإن كان دون دليل. البريد سوف نتكلم عليه إن شاء الله بعد قليل. حدد مسافة بكيلو. هذا الذي قاله المؤلف دليله هو الله عز وجل، أن الله عز وجل قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. الضرب في الأرض يسبق على كل ضرب، والضرب في الأرض هو المشي. لكن لابد أن نعرف أن هذه الآية لما قال الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض ليست على إطلاقها، بمعنى أن كل ضرب في الأرض كل مشي يعتبر فيه الإنسان مسافر، فهو في هذه الحالة يجب أن يقصر. وإنما نقول الضرب في الأرض لمن أراد سفره، الضرب في الأرض لمن أراد سفره. ولماذا قلنا هذا؟ أنه لا يسقط الضرب في الأرض بمجرد أن نقول أن الإنسان مشى له أن يقصر الصلاة. لأن أحيانا أنت تمشي وتخرج من بيتك ولكن لا تقصد سفرك. فلو قلنا بظاهر الآية لفهمنا أن كل ضرب في الأرض كل مشي في الأرض يجب فيها القصر، وهذا مما لا يدرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيته ولا يضرب في الأرض، كان يذهب إلى مقاطع الغرق وغيره، وكان الصحابة يخرجون عن المدينة ويسجلون ويجلبون البضائع في الأسواق وما كانوا يقصرون الصلاة، لأنهم كانوا بخروجهم هذا وبضربهم في الأرض ما يريدون السفر. لذلك الضرب في الأرض هنا لابد أن يضاف إليه شيء وهو قصد السفر. ولهذا انظروا المؤلف أصاب هنا لما قال وإيجاب القصر على من خرج من بلاده قاصدا للسفر. قاصدا للسفر لأنه قد تتوقع الناس أن الحق لم يأتي في تعيين قدر السفر أو مسافة السفر دليل صحيح صريح يؤول عليه في تعيين المسافة أو قدر السفر. فإذا لم يثبت شرعا لابد من المصير إلى اللغة أو العرف، واللغة السفر معروف اللغة هو مفارقة محل إقامة، إذن هنا وجب المصير إلى العرف. والعرف هو إذا عرفت أنت مستقر في عرف الناس أنك من خروجك من بيت تريد محلا ما وأنت تسعى إليه مسافرا فلك أن تقصر الصلاة ولو كانت تلك المسافة دون دليل. فالمصير هنا إلى العلم. المؤلف قال وإن كان دون دليل، المقصود بالدليل كلمة دليل هذه أصلها كلمة فارسية، كلمة فارسية أصلها دليل الدم، ثم بعد ذلك حذفت وعرفت. وهذه الكلمة يعني البريء معناها مقطوعة الأذنان، وكان يعنون بها الضغل، الضغل الذي يحمل البريء. وبعد ذلك استعملوا وقالوا أن الذي يرفض الضغل ويأخذ الرسائل هذا يسمى بريء، وسموا كذلك الموضع الذي بين السكتين، والسكة هو موضع يوجد فيه هؤلاء الجنود المرتبون من نحو قبة أو بيت وما إلى ذلك، يعني بين السكة والسكة هذا يسموه البريد. البريد في الأصل يطلق على الجغال مقطوعة الذنب التي كانت تحمل البريد، لكن الأصل كلمة فارسية، لكن بعد ذلك عرفت. ويقدر البريد بأربعة فراسخ، البريد بأربعة فراسخ، لأن في القديم ما كانوا يقدرون المسافات كما هو معروف اليوم، مثلا بالمضراب او بالامتار او بالصدر، وانما كانوا يقدرونها بهذا. فيقول ان الدري فيه اربعه فراسخ، والفرسخ فيه اربعه الاف ذراع مرسل، اربعه الاف ذراع، والذراع فيه سته قبضات، والقبضه فيها اربعه وعشرين اصبع، والاصبع فيه 1.925 سنتيم بالتقريب. اذا فيكون طول الذراع 46 سنتيم فاصل كم؟ طول الذراع 46 سنتيم. فإذا أنت عرفت أن تعرف الميل كم يكون فيه؟ كان الميل يقارب كيلومتر وثمانية وخمسة وخمسين سنتين تقريبا، يعني تقريبا كيلومتر، ومنهم من قال كيلومتر وستمية، ومنهم من قال كيلومتر ونصف. لكن بهذا الحساب يكون التقدير أن الميل فيه واحد فاصل ثمانية، واحد فاصل ثمانية وثمانية وأربعين، والفرصة فيه ثلاث أميال. إذا كم يكون الفرصة؟ يكون تقريبا 5 كيلو وخمسمية وأربعة وأربعين، يعني 5 كيلو ونصف. هذا الفرصة. وإذا قلنا بأن الدرك في أربعة فراسخ، كم يصبح الدرك؟ يصبح 22، لأن الفرصة فيه 5 كيلو ونصف تضربها في أربعة، يصير الإجمال أن الدرك فيه 22 كيلو فاصل كامل. فالمؤلف ذهب أن الإنسان إذا خرج من البيت قاصد محل يصل إليه يريد السفر، حتى وكان هذه المسافة المقطوعة دون دليل، يعني دون 22 كيلو، فله أن يحصل السفر. ماذا أنه خرج مسافرا وكأنه يذهب إلى القول الذي سوف نذكره بعد قليل، أن المسافة في القصر غير محددة بنص. ولهذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة حول مسافة القصر بما تحدد. قلنا أن ابن المنذر رحمه الله حد 20 قولا لأهل العلم في تحديدهم لمسافة القصر، ونحن طبعا لا نذكر جميع هذه الأقوال لأن الكثير منها غير معتبر، وإنما نذكر الأقوال المعتبرة مع ذكر الأصح منها ولعل الراجح في هذه المسألة. فالقول الأول في تحديد مسافة القصر الظاهر مثلا، وهو مبدا اليهود الظاهر، يقولون بأن مسافة القصر محددة بثلاثة أميال، ثلاثة أميال. ماذا قلنا بأن الميل فيه كيلو وثمانمية، مع ثلاثة أميال تكون فيها أكثر خمسة كيلو، خمسة كيلو ونصف، يعني القصر. قالوا إذا خرج الإنسان مسافة ثلاثة أميال يجوز له القصر أو يشرع في القصر. واستدل بحديث صحيح رواه البخاري ورواه مسلم أخوه عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين. هذا حديث صحيح لا غبار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة أو فراسخ صلى ركعتين. هنا الشك من الراوي، شعبة شك في هذا. ولهذا قالوا ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج مثلا سيدنا، هل حد لا يفهم كما يفهم البعض أنه لا يحصل الصلاة حتى يوصل إلى هذا المكان، يعني حتى يوصل في الأمير أو في الفراسخ وداخل القصر؟ لا، بل أنه إذا عرف أنه سيمشي في الأمير أو في الفراسخ شرع في القصر عند مغادرته ومفارقته للديار التي يكون فيها. ولكن هذا الدليل رده بعض أهل العلم، فقال لا يمكن أن يكون حجة، أو لا يمكن المشكوك فيه، لأن شعبة قال ثلاث أميال أو ثلاث فراسخ، ولا شك أن هناك فرق بين الأميال وبين الفراسخ، لأن الفرسخ فيه ثلاث أميال. فبعد هذا فيه أن الرسول كان يحصر الصلاة إذا خرج مسافة خمسة كيلو أو تقريبا 18 كيلو. هذا إذا قلنا بأن الفرسخ فيه ثلاث أميال. إذا قلنا ثلاث فراسخ فنسمع أكثر، نسمع 18 كيلو. ولهذا قال بعض العلماء بل هذا الدليل لا يمكن أن يكون حجة عند الظاهر، وإذا استطعنا أن نجعله حجة ثم قل بثلاث فراسخ. لماذا؟ لأن الاحتياط والأخذ بالأكثر هو الاحتياط، الأخذ بالأكثر هو الاحتياط، لأن الفرسخ يتضمن الميت، أما الميت لا يتضمن الفرسخ. ولهذا قالوا بأن الظاهرية لا دليل لهم في هذا ما دام أن الرابع قد شك فيه. هذا قول. هناك قول ثاني وهو مذهب الجمهور. مذهب الجمهور قال ابن مالك والشافعي رحمة الله عليهما والجيلي والأوزاعي وفقهاء أهل الحديث، ذهبوا إلى أن مسافة القصر هي مسيرة مرحلتين قاصدتين، وقدروها ب48 ميلا شاملا. 48 ميل يكون التخدير 89 كيلو، وبعضهم من قال 84 ومنهم من قال 85، هذا على حدوده في حد الميل. هذا قرض الجمهور أن المسافة التي يشرع للنساء أن يقصر فيها الصلاة هي ينبغي أن تصل إلى هذا القدر أو هذه المدة، أما ما كان دونها فلا يشرع لها. وهؤلاء أيضا له مستند والأولى من ذلك سوف نذكره إن شاء الله بعد قليل. وهناك قول ثالث قال به أهل الكوفة وقال به الأحناف، وهو أن مسافة القصر لا تفوت أقل ثلاث مراحل، يقصدون بها ثلاث أيام. فإذا سفر الإنسان مسافة ثلاث أيام كان له أن يقصر الصلاة، وما كان أقل من ذلك فلا يقصر الصلاة. هذه بعض الأحوال المعتبرة في المسافة. ويجوز بأشياء أخرى لم يجلد بها. من الأدلة التي استند إليها من يقول بهذه المسافة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة ثلاثة أيام بدون محرم، وفي رواية يوم وليمة، وفي رواية بريدا، لكن رواية البريد التي رواها أبو داود هي رواية شاذة. فقال بأن هذا الحديث فيه دليل على أن الرسول لم يحدد مسافة السفر، فقال في الحديث ثلاث أيام وهذا دليل الأحناف، ومنهم من قال يوم وليمة، لكن الصنعاني رحمه الله قال هذا الحديث لا يدل على أن ما كان أقل من هذه المسافة لا يعتبر سفرا، وإنما هو تحديد للسفر الخاص بالمرأة أنها لا يجوز لها إذا سفرت مسافة يوم وليلة أو أكثر أو ثلاث أيام لا تسافر إلا مع ابنها، لكن هذا لا يدل على أن ما كان أقل من هذا يسمى سفرا. قالوا بدليل أن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسافة ثلاث أيام صلى ركعة أو ثلاث فراسخ، فهذا يقول أن ثلاث أيام لا تسافر يوم وليلة ولا تسافر ثلاث أيام، بل هي لبعض الساعات، ومع ذلك كان يقصر الصلاة. إذا فلا يمكن أن يتخذ دليلا يؤول عليه. ويستدل كذلك بما رواه عبد الله بن عمر وهو في مسند ابن أبي شيبة في سند صحيح أنه قال: إذا خرجت ميلا قصرت الصلاة. هذا أيضا مما قال بأن الميل يكفي في تقصير الصلاة، والسند إلى قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. لكن مذهب الجمهور الذين قالوا بأن مسافة القصر محددة ب 89 كيلو أو بأربعة برد أو لا استندوا إلى آخرين. هذا الأثر من حيث المرفوع أي إذا رجع الفسلسة هو ضعيف، لكن صح موقوفا صح موقوفا عن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عمر وهو هذا الحديث. روى الطبراني والبيهقي والطبراني أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان، وعسفان هذه بين الجحا ومكة، في أقل من أربعة برد. لكن هذا الحديث لو كان لو تصح النسبة للمتسلسل لكان نصا في اللسان، ولكن قال الأنبياء أن هذا الحديث ضعيف. لكن قال قد ثبت بسند صحيح عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وهما منهما، وقد روى البخاري هذا ايضا في صحيحه تعليقا بصيغه الجزم، يعني لم يذكره بسنده المتصل وانما تعليقا كان يقول وقال كذا، يعني دون ان يذكر السند. انه سئل اي سئل عبد الله بن عباس: اتقصر الصلاه من مكه الى عرفه؟ قال: لا، ولكن الى عسفان والى جده والى الطائف. ولا شك ان المسافه التي بين جدة ومكة أو بين عسفان هذه من جهة الجحفة إلى مكة تصل هذه المسافة 80 كيلو أو 85 أو حتى إلى 89، يعني أربعة دور. فهذا من حيث النظر، لكن من حيث أثر النظر نعم يكون حجة عند الجمهور، وإنما لا يمكن اعتماد التدليل صحيح لا في دليل صحيح أو صحيح، وهو قول أكثر الأئمة. فنظرة المحدثة من العلماء أن مسافة القصر غير محددة، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حقه: الفرق بين السفر الطويل والقصير لا أصل له في كتاب الله، ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الأحكام التي علقها الله بالقصر علقها مطلقا. فالمرجع في السفر إلى العرف، فما كان سفرا بعرف الناس فهو السفر الذي علق به الشارع الحديث، وهو كلام النبي. وبعض الناس قال العرف هو عرف الصحابة وليس بلاده، وإنما هو عرف الناس، فما كان في عهد الصحابة فهو عرفه، وما كان بعده فهو أيضا عرف الناس. إذا كان المسلم لهذا السفر فهو سفر، وإذا لم يسمه سفر فليس بسفر. ولهذا قال أيضا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: لم يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته مسافة محدودة بين القصر والفطر، بل أطلق لهم في مطلق السفر والضرب الحرف. إذا خرج غارب البحر بماشي بنية السفر حتى وإن كان ضابط المكان دون طريق، فللمسلم أن يقصر الصلاة، وفي حول أنه يجب أن يقصر الصلاة. لكن المؤلف بعد ذلك طبعا انتقى بعض الأقوال، فذهب أنه قال: وإذا أقام ببلده متردد قطر 20 يوما. إذا أقام هذا في بلد متردد، متردد يعني من هو الإقامة؟ من هو السكان؟ قال في هذه المسألة مضاهي، قال وأرجعها هذا، يعني هو الذي اختارها هنا، أرجعها أما الإنسان إذا تردد ما رفع عرش، هل يبقى في ذلك المكان؟ هل يبقى يومين، 3 أيام، 4 أيام، 20 يوم، شهر؟ قال هذا له أن يقصر صلاة 20 يوما، بمعنى أنه بعد 20 له أن يتيه، لكن قبل 20 يقصر صلاة. ونقول بعد ذلك أن المؤلف أخلع السبب إلى أبو مسعود، ولكن ليس جراحة، بما يكفي أنه ثبت عن بعض الصحابة وهو كفر أنهم أقاموا في مناطق معروف بأذربيجان وبهرم ورمز وغيرها من البلدان، وأن البعض منهم كان يقيم السنة والسنتين، وبعضهم يقيم 9 أشهر، وبعضهم يقيم أكثر من شهر، وهو في ذلك المكان يقصر ولا يجيب. فقال المؤلف أنه إذا كان مترددا ولم يقام في مكان له أن يقصر 20 يوما، معنى إذا جاء 20 يوم له أن يجيب. مستدل بأدلة الحق وهي صحيحة مروى في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه انه قال: اقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر، ولرد بمكة 19 يوما، وهذا رد البخاري. وثبت ايضا عن جابر انه قال: اقام او متصل بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. ولهذا قال ابن عباس: فنحن اذا فطرنا فاقمنا 19 فطرنا وان زدنا اتممنا. الشيطان رحمه الله قال في مسألة النظري هذا 4 أقوال، وهذا اعتمده هنا، وهناك أقوال أخرى. فمنهم من ذهب إلى أن الإنسان إذا كان متردد لا يعرف اليقين قال يقصر إلى مدة شهر، وهذا قال ابن هدمية. ومنهم من قال يقصر أبدا، يعني ما دام لا يقل كم يقل فإن الإمام الشافعي رحمه الله وذهب ابن جهيد الأحمر إلى أنه يبقى في القصر ما دام متردد من الإقامة، ولعل هذا هو أجمع الأقوال. لكن سوف نذكره بعد قليل مدعما بالأدلة. وهناك قول آخر معروف عند المالكية والشافعية، وهو قول الجمهور، بأنه إذا كان مترددا فإن إذا أقام أكثر من 4 أيام بعد القرب 4 أيام يتم الصلاة، وقبل 4 أيام له أن يقصر الصلاة، معنى إذا فاتت مدة 4 أيام شرعت في الإجماع. مستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المكة يريد الحج وأقام 4 أيام يقصر الصلاة، ثم إنه في يوم الخامس خرج إلى منى ثم بعد ذلك وأمر أصحابه أن يفعلوا ذلك. هذا قالوا هذا من الأدلة حتى هي قوية، لأن الإنسان إذا أقام في مكان وهو ينوي الإقامة 4 أيام ثبت أنه يقصر في تلك المدة، ما هو 4 أيام، لكن إذا بعد ذلك أقام أكثر من 4 أيام له أن يجب. ولكن كما قلنا أن مثل هذا أن المسافر يكفر ما دام أنه تنزل الطعام ولو طالب مجدد. وهو ما نرى أمور الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأيده كذلك الصنعاني في سبل الصلاة، فهو قول الشيخ كما أسلم. ويدل عليه كلا الصحابة، فعبد الله بن عمر أقام بأبرة الجنة 6 أشهر يكفر الصلاة، وعن أنس أنه أقام بالميسرة 1 أو 2 سنين يكفر الصلاة، وعن جماعة من الصحابة أنهم أقاموا وراء ما رموا 9 أشهر يقصرون الصلاة. فهذه أدلة تبين أن الصحابة بل جماعة من الصحابة بدأوا في مكان وأنهم قصروا الصلاة تلك. قالوا هذا دليل الخبر أن المسافر إذا لم يدرك كم يقيم في مكان فله أن يقصر الصلاة ما دام لم يقع. أكثر من 20 يوم على قدم من 20 يوم خلاف ما ذهب إليه المصنف، وهو قوله أنه يقصر ما دام يوصل إلى 20، فإن وصل إلى 20 فله الإتمام. وإنما لا نقول بالدليل الذي ذهب إليه السلطان صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 19 يقصر الصلاة، هذا يدل على أنه بقي في مكة 19 يقصر الصلاة، ولا يعني أنه لو زاد على هذه المدة بقي في القصر، ولا يدل على أنه السيد. هذا وضع كتابا على أنه بقي 19 يوم أو بقي 20 يوم وهو يقصر الصلاة في مكة، بل هو دليل على أن المدة غير محددة. ثم قال المؤلف بعد ذلك: وإذا عزم على إقامة 40 ثم بعدها. هذا كلام آخر، وإن كان هو مأخوذ من القول الأول، إلا أن الشيطان هنا وكذلك غيره من العلماء يفرقون بين إنسان ينوي إقامة وبين إنسان ينوي إقامة. فعنده أنه من كان مترددا لم ينوي إقامة يقصر 20 يوم، وقلنا بأن الراجح في ذلك أنه يقصر أبدا، كما يقال إنه شرع الإنسان في الدنيا وشرع وغيره، لأنه متردد لا يعرف، فلو بقي شهر أو شهرين أو 3 أشهر حتى خالف الحج ولو بقي 10 سنوات ما دام أنه لم ينوي إقامة فلا أن يقصر. لكن هنا قول آخر، الأول كان في المتردد لكن هنا في المال قال: وإذا عزم على إقامة 40 ثم بعدها. وإن إذا كان هذا المسافر نرى أن يقيم في تلك البلدة 4 أيام فما قال هذا يقصر مدى وإن لم يكن 4 أيام، لكن بعد ذلك بعد 4 أيام يقيم. واستدلوا ما ثبت في الصحيحين أن الرسول قدم مكة صبيحة 4 من ذي الحجة فأقام بها 4 و5 و6 و7 وصل الصبح في اليوم الثاني ثم خرج الى منى. لكن قال بعض اهل العلم منهم الحافظ ابن حجر في التلخيص انه قال ان هذا الحديث غير موجود في الصحيحين، وانما من قال به انما وصل اليه عن طريق الاستقراء. قال هذا الاستقراء فقط للنصوص، ولكن ليس هناك نص صحيح على انه صلى الله عليه واله وسلم وإن موت وقام أكثر من 4 أيام ثم بعد ذلك. قال هذا النص لم يروج في لفظه، استدل به بعض العلماء، قال هذا إنما قاله بعض العلماء بالاستقراء، يعني بالاستقراء بفراحة لكثير من النصوص. لكن هو في لفظه هذا كالثالثة، ليس كذلك. ولهذا نقول لو ثبت هذا النص كما هو مذكور هنا يكون في جهل الإنسان. ولهذا نقول بأن هذا القول أنه من أقام أكثر من 4 أيام يوم وقام له أن يكسر الصلاة وقول معتبر وقول قوي. وقد انبئت ان كثير من اهل العلم يتبنى حتى من المعاصرين بهذا الدليل. فان نقول لو ثبت بهذا النص وليس كان جريء المثال، لكن ايضا يمكن اخذه من حيث ان الاستقراء يدل عليه. الاستقراء اذا دل على شيء فهو بمثابه النص، لانه مجموع من احاديث ومن افعال ومن اقوال قالها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذه المسألة كما سبق وأن نبدأ إليها قال فيها الشيطان رحمه الله كرام فيها بعد أن هذه الأبحاث المذكورة في هذا الباب هي من المعارف التي تتبدد عندها الأذهان، وقد اضطربت فيها المظاهر اضطرابا شديدا وتباينت فيها الأنظار تباين زائدا. وهذا موجود اختلاف بين أهل العلم، وهذه مسألة شديدة كونه يعني يقطع يعني على كونه مسافر يكسر الصلاة سواء بلغ أكثر من 4 أو أقل ولا في حد المساء، وبعض استغل بهذا النص الذي قال انه برد في الصحيحين، لكن رايت المؤلف هو الشيخ احمد شاكر قال هذا منه في الصحيحين، وانما هو بالاستقرار كما ندعو اليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في تلخيص الحديث، في تلخيص الحديث بعض الناس يقول تلخيص الحديث وهذا خطا، وقال التلخيص الحديث لانه يقول تلخيص الحديث هذا النظام انه تلخيص الكتاب باسم الحديث وليس كذلك، وتلخيص الحديث هو تخريج الحديث الرافعي وهو كتاب الكتاب الشافعي ذكر فيه نصوص كثيره، الحافظ ابن حجر حقق القول فيها وسماها التلخيص الحديث. قال المؤلف وله الجمع تقديما وتاخيرا، يعني المسافر يجوز له الجمع تقديما وتاخيرا، وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن علماء الكهان ثلاث اقوال، هل للمسافر ان يجمع او ان يصلي كل صلاه بوحده؟ الصحيح انه يجوز له الجمع، ولكن ليس بواجب عليه، ان شاء جمع وان شاء لم يجمع، لكن كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا ساق مثلا من بعد الزواج صلى الظهر والعصر جمع تقديم ثم قام، واذا كان قد ساق قبل الزواج مثلا قبل ان تزيع الشمس فهنا يكمل في صباحه حتى يجمع بين الظهر والعصر ويصليهما جمع تاخير، ولهذا قال كثير من العلماء ان المسافر لان الجمع انما هذا صور عمل لاجل حال، ولا شك ان الصبر تدعو له حاجه ان يجمع فيه بين الصلاه، لكن بعض الفقهاء قال لا يكون بين الجمع، يعني يجمع دائما في السفر بين الصلاه، يعني يتخيل الوجود بل يجمع لبعد هذا صور ينزل هذه وصلى كل صلاه في وقتها. ومن قال بان جواز الجمع في وحدين وتخيل هو قول الجمهور، وقال ابو احمد بن شاهد، وقال سواء كان هذا الجمع يعني اثناء السفر او عند الاقامه في السفر. هذا ابن تيميه رحمه الله قال وانما يقصر اذا جد به يجمع اذا جد به السيف، يعني اذا كان يمشي ولا يجمع، اما اذا كان مقيما في مكان فهذا لا يجمع. ومن العلماء من قال بانه يجوز له الجمع تاخيرا ولا يجوز تقديره، وهذا ذهب اليه ابن حزم رحمه الله. ومن اهل العلم من قال لا يجوز له الجمع قطرا لا تقديره ولا تاخيرا، وهذا القول معروف عند احمد. والقول الاول كما قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله قد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بانه يجوز للمسافر ان يجمع بين الصلاه بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تقديما وتاخيرا، يجوز له ولا فرق بين ان يجد في السفر او ان يكون في محل وقامته ما دام المسافر، فله الجمع كما قال المؤلف دون ان يقيده بحي، فقال وله الجمع تقديما وتأخيرا. ثم قال بأذان وإقامتين، وهذا معروف، يعني إذا جمع بين الصلاتين إنما يؤذن أذان واحد ويقيم لكل صلاة، كل صلاة يعطي لها الإقامة. هذا هو ما ذكره المؤلف في هذا الموضوع، وقد أكد عند هذا الحد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير وأن يجعلنا من المسلمين القول.